أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
كانت كنت الجو عمري عايز ارجع مصر طبعا. جريتفول واشكر التعليم اللي خدته من استراليا وحاجات كتير يعني حياه اثرت فيا. في نفس الوقت كنت عندي دايما جول كده عايز ارجع.
الهجره حلم ناس كتير بتشوف كده، اوراق واجراءات، جوازات سفر وسلامات، حلم بيتحقق. بس ليه بنفضل نسميها غربه؟ وما بين السفر والرجوع في حكايات كتير، من ضمنها حكايتنا النهارده. عمرو علي أو عمرو زي ما أصحابه في استراليا بيسموه، أكاديمي استرالي من أصل مصري. عمرو عاش معظم حياته مع أهله اللي هاجروا استراليا، بس هو اختار بعد ما خلص دراسة الدكتوراه إنه يرجع مصر اللي بيشتغل فيها دلوقتي أستاذ في علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في القاهرة.
كنت مين في المية يسألوني السؤال ده لما حتى غريب دلوقتي مش استراليا جميلة، طب إيه جابك هنا؟
معكم دينا عبد المجيد. ناس كتير بتحلم بالهجرة، بس قد إيه ناس بتحلم بالرجوع؟ إزاي شخص يقرر يسيب فرصة ناس كلها بتحلم بيها ويمشي عكس التيار؟
بابايا الأول راح أستراليا في بداية السبعينات، كانت سهولة الواحد يروح أستراليا في وقتها، بس طبعا الصراحة الهجرة كان مش في دماغه خالص، بس كان عايز يحوش شوية ويرجع مصر، وده اللي حصل وعمل كده ورجع مصر. وبعدين لما اتجوز في آخر السبعينات اللي هيروح أستراليا يقعد 5 سنين ويشتغل ويحوش ويرجع تاني، وده اللي حصل. أنا اتولدت في مصر بعدين رحت أستراليا عندي 5 شهور، وبعدين رجعنا بعد 5 سنين في التمانينات، وأنا رحت الحضانة والسنة الأولى طفل عنده 4-5 سنين. الذكريات بدأت من هنا وكانت في مصر يعني بالنسبة لي. وبعدين رجع أستراليا بعد لما لقى الموضوع صعب في مصر يفتح بيزنس وكده، رجعنا تاني. ومن ساعتها طول دراستي وتربيتي كانت في أستراليا، بالذات في بيرث غرب أستراليا.
بس عمرو اللي عاش جزء من طفولته في مصر دايما كان عنده حلم ان هو هيرجع تاني.
انا كنت الجو عمري عايز ارجع مصر طبعا. جريتفول واشكر التعليم اللي خدته من استراليا وحاجات كتير يعني حياه اثرت فيا. في نفس الوقت كنت عندي دايما جول كده عايز ارجع، كنت حاسس يعني كروسر للشرق الاوسط يعني اكتر من اللي انا كنت في صراحه، عشان كانت ابعد مدينه في العالم، كان بتعمل تأثير. عارفة لما تشوفي الخريطة وتشوفي كل حتة بعيدة تبطف وعشان تسافر ده حلم يعني. حتى عشان تروحي سيدني كانت مش حاجة سهلة، بالذات في التسعينات بالنسبة لواحد لسه في الهاي سكول وهيدخل الجامعة.
لما العيلة رجعت استراليا عشت في قرية صغيرة، الحياة فيها اعتبرها عمر مثالية لحد كبير لأنها كانت خالية من العنصرية.
رجعت استراليا رحنا على بورت هيدلن، دي القرية كده تاون صغير في غرب استراليا. أخويا وأختي تولدوا هناك، ودي كانت تعتبر زي يوتوبيا صغيرة ليا، عشان كان المدارس اللي أنا كنت فيها كانت لذيذة وكان مفيش عنصرية.
لكن نقلة الأسرة لبيرث جابت معها تحديات كبيرة وجديدة عمرو كان أول مرة يواجهها. وفجأة عمرو لقى نفسه بيعاني من اللي بيسميه متلازمة أطفال الثقافة الثالثة، أو الأطفال اللي بيقضوا السنوات الأولى من حياتهم في بلد غير اللي أهلهم نشأوا فيها.
لما إحنا نقلنا لبيرث لما كنت عندي 10 سنين بدأت أشوف المشاكل يعني عارفة وش غريب من المجتمع في المدرسة، العنصرية اللي ضد العرب وضد المسلمين، حتى الأيدنتيتي بتاعي عربي ما فهمتش يعني إيه عربي لغاية لما حصل حرب الخليج في سنة 90 و91، وبدأت الأيدنتيتي العربي أيدنتيتي تركب عليا. السنين بقى دي وكمان هيكون زاد أكتر بدأ يعمل تأثير.
عمرو أدرك إن بمجرد وصوله أستراليا تلقائيا تحول لجزء من أقلية، أقلية بيزود من إحساسها بالعزلة مشاعر معادية لفكرة التدين بشكل عام.
الأنتي ريليجيوسيتي كنت تحسي بيها، كانت حاجة بروبلماتيك. أنا إذا مسلم كنت بتحسي بيها أكتر يعني، وبي أوتوماتيكلي بيكام ماينورتيز لما بيموف من مصر إلى أستراليا.
التحديات اللي واجهها عمرو دفعته إنه يدور أكتر عن هويته وأصوله والمكان اللي جت منه أسرته.
دي طبعا عملت تأثير، خلتني اعمل سيرش على فكرة الـ questions of identity. انا متأكد كل واحد بيجي للوقت ده بس يعمل سيرش ده يفهم طيب what is my cultural makeup, who am I, where am I from, where am I going.
بس الوقت اثبت لعمر ان احساسه بالاختلاف والعنصرية الخفية اللي كان بيواجهها ما كانوش اسوأ حاجات ممكن تحصل له. موقف حصل له في الفصل هو عنده 10 سنين بيعتبره عمر نقطة تغيير في حياته.
لما كنت عندي 10 سنين كان في انا واثنين بنات يهوديه واثنين بنات مسلمين. احنا الخمسه كانوا يطلعونا من الفصل ويودونا المكتبه عشان المدرسه هتقرا البايبل. وبعدين من ساكن مره لا انا صممت مش عايز اطلع، عايز اقعد واسمع القصص. ومن قصص كانت هتبقى على ابراهيم and the sacrifice of his son. وانا فهمت القصه دي على الاقل كنت فاهم دي وصممت عايز اقعد. لما قعدت وكده وبعدين قلت لها انا ويتنست في مصر الذبحه وكده، انا طبعا عائله مش فاهم والله عارفين يعني. طبعا دي قرفت ضايقت وكده. قالت المدرس بتاعي، المدرس خلاني اقف قدام ال 40 طلاب وبعدين بدا يشتمني والدين بتاعي والثقافه بتاعي والباربريك فيت. ات واز ديستركشن اوف ا تشايلد يعني بصراحه. فدي عملت كده ثوره في دماغي كده من ساعتها تو افويد ماي ريل ايدنتيتي، وعمل دينايل يعني كومبليت دينايل.
حياه عمرو في بيرث كانت مليانه قوالب جاهزه عن ازاي طفل لاسره مهاجره لازم يعيش حياته عشان يحس ان هو جزء من المجتمع الاسترالي.
Growing up for Perth, can see expectation. لازم you have to follow the norm, the standards of what it has to be in Australia. كان ما فيش بصراحة plurality. كان المجتمع طيب يعني، but في نفس الوقت كان okay. في عرب، في Indians، في Africans كذا. And if you look differently, okay, fine, but you have to act in a يعني very standard. To like the football, to like pubs, cliches can very intense. بتزقع على ethnic kids يعني ممكن تقول.
الظروف الواجهة عمرو هو بيكبر في استراليا وتحديدا في بيرث هو وأطفال تانيين من أسر مهاجرة خلته يحس بكره النفس.
لا السلف هيتريك، الكره في النفس ده حاجة يعني بتتربي بيه في المدارس. to show any pride كانت مشكلة. وكمان الأخبار والفريمينج على الأخبار، الإرهابيين، صدام حسين، حرب الخليج، كل ده ما ساعدش طبعا يعني.
وفي وقت من الأوقات بقى عمرو عنده اقتناع إن هو لازم يتخلى عن كل شيء بيخليه مختلف عشان مشاكله كلها تتحل.
لا يعني بتوصل لمرحلة كنت نفسك يبقى عندك بلوند هير وعينين أزرق ويبقى اسمك مايكل. to be accepted. المدرسة وصلتني لدرجة ما أقولش أنا من مصر.
إحساس عمرو بالعزلة في المدرسة وتشجيع والده ليه على القراءة خلاه يقضي أوقات طويلة في مكتبة المدرسة ويتحول لقارئ نهم في محاولة منه إن هو يثبت للي حواليه إن هو إنسان ذكي.
الفايت اللي كانت بتحصل في البلاي جراوند والضرب وكل ده كنت بضطر اروح اللايبرري از سورت اوف ريفيوج عشان احسن في نفسي اقرا على الحاجات.
لكن اللي عمل نقله كبيره في نظره عمرو لنفسه وحسسه ان اختلافه مش عيب كان فيلم عن مالكوم اكس، احد اشهر الشخصيات المؤثره في حركه الحقوق المدنيه في امريكا في الستينات.
اللي ممكن اللي غير حياتي تيرنينج بوينت كان فيلم بتاع مالكوم اكس اللي طلع في 92 و93. لما اتفرجت على الفيلم ده وبعدين قريت الاوتوبايوغرافي بتاع مالكوم اكس كان في كده يعني ريفولوشن جامد قوي في دماغي وافكاري، وبدات يعني نو لونجر تو بي اشيم يعني من الدين بتاعي ومن الثقافه بتاعي. وبعدين بدات اقرا من ساعتها اكتر على حاجات زي اندونيسيا والدول العربيه والسياسه والتاريخ وكل ده.
في الجامعة عمرو لقى نفسه في عالم أوسع وأكثر تقبل للاختلاف، وده كان تغيير مهم جدا بالنسبة له.
الجامعة دي كانت أحسن وقت في حياتي. لما كنت في أنا في جامعة ميردوك كان كده الليبريشن غريب عشان بتقابل ناس من international students، ناس من العالم كله، والمشاكل اللي كنت بتشوفيها في الهاي سكول خلاص يعني انتهت. So it was very bohemian كمان ممكن تقولي في الجامعة.
لكنه ما كانش متخيل إن العنصرية هتطرده تاني جوه الجامعة.
حصل مرة كان في assignment وكتبنا very good assignment. بعدين اللي حصل ال director بتاعت ال department صار بيكلمني وبعدين قالت لي يعني هي مش مصدقة كلمت أنا عملت كل ده. قالت لي الإنجليزي بتاعك is not your first language. ده كان كذب عشان الإنجليزي بتاعك كان الفيرست لانجويج بتاعي أنا، بس كنت ما عنديش اللهجة الأسترالي. ده بس الفرق.
طيب قولي بقى أنت يعني إمتى فكرت إن أنت عايز تنقل مصر وإمتى فعليا خدت القرار ده؟
أنا من صغري كنت عايز أرجع مصر. هي مربوطة بفكرة الواحد عايش في أبعد مدينة في العالم وده بيرث، وكنت دائما أشوف الخريطة وببص على الخريطة وبحلم أسافر. لما كنت باجي مصر طبعا زي كل الإميجرانت فاميلي كان دائما بيبقى بحس بهوم عشان ما حسيتهاش أنا في أستراليا. في وقت في الهاي سكول كمية العنصرية وكده وميبي أي دونت بلونج هير يعني، وكمان كان مصر توحشني كتير أوي. اضطريت أقول خلاص أوكي حل المشكلة دي someday بالزمن ده وارجع عشان ما احسش بالبعد ده يعني. انا حسيت ممكن احس بالبلوني اكتر في مصر ديسبايت يعني كل المشاكل اللي في مصر.
زيارات عمرو المتكرره لمصر حطيته في مواجهه مع الواقع اللي كان مختلف عن النظره الحالمه اللي كانت عنده وهو طفل صغير.
والشوك بتاع مصر عمل فيا بني مي تو رياليتي، يعني يريدني ده الواقع ده الحياة. لا أكيد أكيد كنت عندي رومانتسايد إيمج من مصر زي كل الدياسبورا. أصل المشكلة اللي المصريين اللي بيطلعوا في أستراليا في كده صورة غريبة على مصر، كل حاجة بتبقى either positive ولا out of touch of reality. يعني بعدين لما تيجي مصر بتشوف حاجة very different.
ومع نص الألفينات بقت نظرة عمرو واقعية أكتر، بس ثورات الربيع العربي جابت معاها أحلام جديدة كان نفسه يبقى جزء منها.
الرومانتسايد إيمج كمل معايا لغاية نص الألفينات لما بدأت أقعد أطول فترة أطول في مصر. بعد بقى اللي حصل في الثورة في 2011 كان عندي أمل حاجات هتمبروف. لا دي غيرت نظري كتير قوي على البوتنشل بتاع مصر. يعني كان من ضمن الفاكتورز اللي خلتني أوكي let's give this a chance، يلا نحاول، ممكن اللي أنا تعلمته في السعودية أقدر أفيد هنا.
وبالرغم من صعوبات الحياة في مصر، عمرو شايف إن في مميزات بتعوضها، من ضمنها تجربته في التدريس في الجامعة.
بصراحة في كمان يعني حاجات بحبها هنا في مصر. يعني هنا لما بتتعاملي مع الطلاب بيبقى كده تحسي يعني بروفيسور ولا انستركتور مع الطلاب بتحسي أنت part of a spiritual mission. لما كنت بدرس في جامعة سيدني كنت بحس الطلاب كاستمرز أكتر من ستودنتس. يعني كان في كده سيلف انتايتلمنت، بس ممكن ده كان يعني فينومينال بحسه أكتر في سيدني عامة. يعني لاحظت حاجة مع الطلاب هنا في مصر، يعني كانوا بيحسوا بالمشاكل اللي بتحصل حتى فهموا جايين من قولي من الإيكس، يعني لسه مربوطين بالمشاكل البلد زي الترافيك وبوليوشن والكارنسي كرايسيس وحاجات كتير. يعني عامة بتحسي ومينينج في مصر لما عندك المساحة موجودة. مصر لسه بلد in flux. It's not a country that's politically settled yet. حتى despite طبعا the problems that are happening، يعني مشاكل وكده.
عمرو شايف ان لسه لينا دور ممكن نقوم به، وان مساحة الامل احنا اللي بنخلقها.
You have to find the spaces of hope. ومش موضوع سهل، مش عايز اعمله romanticization كمان. هي struggle كل يوم عشان طبعا مع البانديميك مش مساعد، بس الفكرة space for much when possible even under these conditions to make meaning and create meaning.
بس ده ما يمنعش ان هو بيواجه بعض التحديات في مصر، وان صورة مصر اتغيرت بالنسبة له بعد ما عاش فيها فترة.
في استراليا يعني كان دايما الاهل والقرايب كده they paint مصر the utopia and then بتيجي مصر يعني بيجي لك شوك واو كل ده دخل في مصر. وفي بقى التريقة مثلا على العربي المكسر بتاعي اللي انا بتكلم بيه دلوقتي دي، وفي ساعات بقى دي مخدرات بالعربي اللي انا بتكلم بيه ده بالعافيه بقى بعمله عشان بس عشان افيد المجتمع اللي مش بيفهمني. الواحد بس يكمل في المشوار العلم اللي هو خده ويقدر يوصل العلم ازاي فيجولي وبالصوت.
وبالرغم ان بقاله فتره مش صغيره في مصر، الا ان في ناس لسه بتستغرب وتساله انت ليه وازاي سبت استراليا.
كان السؤال أسد كل واحد يسألني السؤال ده، ممكن تقولي 80% يسألوني السؤال ده لما حتى غريب بالذات. يعني يقولي مش السؤال جميلة، طب إيه اللي جابك هنا؟ يعني أول لازم يسألوا الموضوع ده.
بس السؤال الحقيقي، هل عمرو فعلا قدر يلاقي في مصر اللي هو كان بيدور عليه؟
الفلوس مش كل حاجة، يعني هي فكرة. طيب أوكي، كان في كذا opportunity في السؤال الواحد ممكن يدخل في كارير وينجح ويطلع في حاجة financial، يطلع مورجج يجيب بيت جميل وعربية وكده. بس ده الحاجة اللي أنا خفت منه بصراحة، عشان كان في جزء موت منه. ممكن تقولي neoliberal society اللي استراليا محبوسة فيها بتديك opportunity أكيد كل حاجة، بس في نفس الوقت أنا متأكد فيه أكتر من لما أروح كافيه في تراث وأسمع over here يعني الconversations على الجاردن وعلى البيتشز والمورجيجز. نفسي الواحد يصرف من جوه يقول يا جماعة الحياة أكبر من كده وأحسن كده وأحلى من كده بكتير. في كده جاف كده أنت مش عايز أنا أفول into the trap.
رحلة القطر من اسكندرية للقاهرة مش مجرد رحلة عادية بالنسبة لعمر، هي رحلة بتربط ماضي هو معشوش بحاضر لسه هو بيدور فيه على نفسه.
إذا جوني والرحلة من اسكندرية للقاهرة هي فيها شعر كده، تحسي بويتيكال كده، عشان في كده مومنتم. انت بتتكلم على قطر تاريخ بقاله 170 سنة شغال بيعجبك كده، انت بيبقى راكبه قصه تاريخ، نفس القطر اللي بابايا كان يركبه الله يرحمه وجدي الله يرحمه، وجد جد فكره تركب القطر وخلاص. الجمال اللي في القطر بتشيل الحريه عشان تختاري تروحي فين وتعملي، خلاص انت موجوده في الحريه، انت موجوده بقى في القطر، بتديكي بقى المساحه في دماغك تبقى مور كرييتيف، تتابعي شعرها، تتابعي قصتها، تبتدي في الجورنال. يعني بابايا الله يرحمه كان مهندس في القطر كمان، يعني كان بيصلح القطر كل ما في استراليا. يعني جدي كان عنده شغل كمان تكنيشن كمان على القطر.
رحلة عمرو اللي خدته من مصر لأستراليا وبعدين لمصر تاني رحلة غير تقليدية، حتى عمرو نفسه بيحاول يفهم سرها. إيه اللي بيخلي الناس يسيبوا حياة تبدو إنها أسهل ويرجعوا في هجرة معاكسة؟
زي ما بيقولوا في حاجة في مصر حلوة فهمنا ترجعنا.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقاً. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.